في الحديث عن هذا المجتمع الكريم، إنه المجتمع الذي عاش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم الرجال الذين ربوا على سمع وبصر محمد عليه الصلاة والسلام، إنهم أولئك الأبطال الذين عاشوا حياتهم وتلقوا تعليمهم في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، إنهم أولئك القوم الذين عاش فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام يعلم جاهلهم ويعطي فقيرهم ويواسي محتاجهم ويعود مريضهم ويصلي بهم ويحج ويغزو وكل ذلك، وهم معه يتعلمون منه الآداب والأخلاق والفضائل. إنهم مجتمع الإسلام الأول الذي قاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم مع بطل من أولئك الأبطال وشبل ممن عرف الإسلام وقدم نفسه رخيصة في سبيل الله جل وعلا، فارتفع إلى مكان عظيم واعتلى قمة عالية ورسم منهجا قويما للمجتمع، بل أصبحت سيرته سيرة عظيمة يتناقلها الناس ويأخذون منها الدروس والعبر. إنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الملقب بالطيار، جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. في يوم من الأيام وقد تكالبت هموم الدنيا ومشكلاتها على أهل مكة، إذ بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو شاب في مقتبل عمره وحياته وفي مرحلة فتوه وشبابه يتنقل هنا وهناك يبحث عن الرزق عليه الصلاة والسلام قبل أن يعرف النبوة والرسالة، ولكنه في تلك الفترة كان يريد أن يساعد عمه أبا طالب الذي طالما أنفق عليه وقام وسعى لأجله عليه الصلاة والسلام. فجلس يوما مع عمه العباس وقال: يا عماه، أترى أن الدنيا كيف تكالبت علينا من كل مكان، وعمي عبد المطلب له أبناء كثر، فلو أنك أخذت أحد أبنائه وعاش عندك وأنا أخذ آخر ويعيش عندي لعلنا أن نخفف عليه شيئا من أعباء الحياة. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وتربى في حجر النبوة، وأخذ العباس جعفر بن أبي طالب الذي هو شبيه الرسول عليه الصلاة والسلام خلقا وخلقا. فعاش جعفر رضي الله عنه مع العباس، مع عمه العباس، ومكث فترته وحياته هناك وترعرع وشب ونشأ تنشئة طيبة صالحة في مجتمع الوقار ومجتمع قريش في تلك الفترة، خاصة هذه القبيلة العريقة، مجتمع مبارك. صحيح أنه لا يخلو من زلات المشركين في زمانهم، لكنه عاش يتعلم الفروسية والآداب والأخلاق والشعر والأدب، ونشأ جعفر رضي الله عنه هذه التنشئة إلى أن أصبح شابا قويا. وما هي إلا أيام وإذ برسالة الإسلام يبزغ فجرها وتظهر مدوية في وجه النهار، وتبين لهذه البشرية المنهج القويم الذي جاء به خاتم الأنبياء والرسل محمد عليه الصلاة والسلام. فدعا الناس إلى عبادة الله، فنظر جعفر رضي الله عنه وعرف الدين الحق وأسلم من أول خطوة، لكنه في تلك الفترة يعني تزوج حديثا ولا زال كما يقال في شهر العسل، تزوج المرأة الشريفة العظيمة أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها. وما كان لهذا الشاب ولزوجته أن يقضي شهر العسل فقط في مكة، ولكنهما رضي أن يقضي شهر العسل مهاجرين عن هذا البلد. كانت قريش تكثر من التعذيب والإيذاء للمسلمين، ولم يجد جعفر رضي الله عنه بدا من أن يسافر بزوجته وهما في شهر العسل ويغادر من تلك البلاد التي عاش وترعرع فيها. لكنه دين الله تعالى، والدين أعظم ما يملكه الإنسان، يضحي لأجله بماله ونفسه وأهله، يضحي لأجل دينه بكل ما يملك. لعمرك ما الرزية فقد دين، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد دين يموت بموته بشر غفير. فكان هذا المشهد وهذا المنظر ماثلا أمام جعفر رضي الله عنه وأرضاه، فأخذ زوجته وهاجر جميعا إلى الحبشة. هناك في الحبشة عاش ولاقي من الظلم والضنك الشيء الكثير، لكنهم كان الذي يؤنسهم هناك وهم يرون النصارى وغيرهم، كان الذي يؤنسهم أن ذلك الملك ملك عادل لا يظلم عنده أحد. لكن قريش لم تفتى ولا زالت تطلبهم وتريد القبض عليهم وإيذاءهم في كل مكان وفي أي مكان وأي زمان، فاختارت قريش أن يرسلوا سفيرين هما عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة ليأتيا بالقوم الذين هاجروا إلى الحبشة، وأخذ عمرو بن العاص وصاحبه معهما الهدايا للنجاشي وللبطارقة. وشكرا شكرا للحبشة التي قدمت مثل أصحمها النجاشي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن إسلامه وصلى عليه الصلاة الغائب بعد موته وشهد له صلى الله عليه وسلم بأنه رجل عادل. هذه الحبشة الأرض المباركة أخرجت لنا أقوام كرام مثل ما أخرجت بلال بن أبي رباح المسلم التقي العجيب بلال، ولعلي أقف مع بلال وقفة. وأخرجت لنا أم أيمن بركة باركها الله، انظر سبحان الله العظيم. أخرجت لنا النجاشي الذي احتضن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وأكرمهم وأعانهم ونصرهم وقواهم بعون الله جل وعلا. ثم أخرجت لنا أم أيمن بركة باركها الله حاضنة الرسول عليه الصلاة والسلام وبقيت معه عليه الصلاة والسلام حتى إنه مات، وهي التي بقيت وراءه حتى لما أخبرت بموته بكت رضي الله عنها وأرضاها. يقول أبو بكر وعمر لها: لم تبكين يا أم أيمن؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قالت: أعلم، ولكنني أبكي أن الوحي انقطع من السماء. نعم، إنها أم أسامة ابن زيد الذي سنأخذ سيرته سيمر معنا من أبطال الإسلام العظام. إنها زوجة زيد بن حارثة، تلك المرأة العجيبة أم أيمن، اسمها بركة وهي أم أيمن. انظر بين اليمن والبركة شيء من التجانس والتآلف والتلاطف، إنها بركة باركها الله تعالى. فجاء عمرو بن العاص وصاحبه إلى النجاشي وأخبروه أن هؤلاء ليسوا على دينه ولا على دين آبائهم وأجدادهم، وأنهم جاءوا بدين جديد استحدثوه من عند أنفسهم وهربوا إلى بلاده، وإن أقوامهم يطلبونهم يريدونهم أن يعودوا إليهم. وعند ذلك أعطوا البطارقة الهدايا وفرح البطارقة وتناخرت فرحا وعجبا. ولكن ماذا حدث؟ إنه رجل لا يظلم عنده أحد. قال: لن أسلمهم معكم حتى أسمعهم ماذا يقولون. وجاءوا إلى النجاشي وكان أميرهم جعفر رضي الله عنه وأرضاه. ثم تكلم جعفر بعدما سمع الكلام كاملا وسمع دعوة عمرو بن العاص وصاحبه، فقال بعد كلام طويل: أيها الملك، كنا قوما أهل جهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا مال الضعيف، وبقينا على ذلك حتى بعث الله إلينا رجلا منا نعرف نسبه وشرفه ومكانته، فدعانا إلى عبادة الله، إلى أن نوحد الله وحده لا شريك له، ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة، وأخذ يعدد له، ونصل الرحم ونحسن الجوار ولا يعتدي بعضنا على بعض، أمرنا بصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران وغير ذلك. انظر سبحان الله العظيم كيف هذه الأمور العظيمة التي يخبره بها جعفر رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد هذا جعفر وهو يتحدث والنجاشي ينصت قال له: هل معك شيء مما جاء به نبيكم عليه الصلاة والسلام؟ قال جعفر: نعم، لقد جاءنا بكتاب من عند الله تعالى، إن الوحي يأتيه في الليل والنهار. ثم بدأ: بسم الله الرحمن الرحيم، هكافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك رب شقيا. واصل عليه قليلا ولما التفت وإذا دموع النجاشي تسيل على لحيته، وإذا بالصحابة ينظرون إليه وهو يبكي ويقول النجاشي: اذهبوا وامكثوا آمنين والله لا أسلمكم لأحد أبدا. عند ذلك تناخرت البطارقة قالوا إن تناخرتم. ثم ذهب المسلمون فرحين مستبشرين قد أمنوا بحمد الله تعالى وفضله. ولكن عمرو بن العاص قال أدبرن مكيدة أخرى في اليوم الآخر. قال صاحبه وما هي؟ قال غدا سأريك ماذا سأفعل. ومن الغد جاء عمرو بن العاص وقال إنهم أيها الملك يقولون في عيسى قولا عظيما. فاستدعاهم مرة ثانية وجاء بهم إليه فخاف الصحابة ماذا يقولون. قال جعفر رضي الله عنه أرضاه والله لا أقول إلا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ما يقول؟ قال يقول هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وذلك جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. حديث عظيم في الصحيحين. فتأمل فيه أخي المسلم هذه عقيدة المسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه. لا كما يقول النصارى عيسى ثالث ثلاثة. النصارى اتهموا مريم عليه السلام رضي الله عنها وارضاها لما أتاهم الخبر نذرت أمها أن تجعل هذه البنت تخدم البيت ظنت أنها ستأتي بمولود يخدم بيت المقدس ولكنها كانت فتاة. فبين الله سبحانه وتعالى أن عيسى كان بالكلمة بكلمة كن. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وتمر الأيام ويقدر الله تعالى ويكون عيسى بكلمة الله كن. ولذلك لما قال أن عيسى عبد الله ورسوله عيسى تكلم وهو في المهد صغير لما جاء القوم قالوا يا مريم كيف تأتين بمولود وأنت لست متزوجة يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. عند ذلك ماذا قالت مريم؟ أشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله. اسمعوا يا معشر النصارى ليس هو الله ولا ابن الله هو عبد الله ما زال في المهد. استغربهم يقولوا كيف نكلم إنسان صغير في المهد. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. ما قال بوالدي لأن ليس له أب. كان بقول الله تعالى كن. إذن ليس هو الكلمة لكنه كان بالكلمة. قال وقال عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه أي بكلمة كن فكان. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى كان بقول الله تعالى له كن فكان عيسى عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن جعفر جاء اليوم الثاني وقف أمام النجاشي وقال له والله لا نقول إلا ما قال رسولنا عليه الصلاة والسلام إنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فالنجاشي أخذ عودا من الأرض ثم عمل به في الأرض ثم أخرج ثم قال والله ما عدا ما تقول مما جاء به موسى شيئا. يعني ما جاء به موسى وما جئت أما قلت أنت من هذا الكلام هو شيء واحد نفس الكلام. إذن هذا فعل النبي. فأسلم النجاشي وقال اذهبوا آمنين أنتم في أرض شيوم. شيوم يعني آمنين هذا بلسان الحبشة يعني ما يتكلم عربي يتكلم بالحبشة يقول شيوم. هذه شيوم يعني أنتم في أرض آمنون. وعاشوا آمنين عنده قرابة 7 سنوات أو أكثر من ذلك وقيل 17 عاما. ومضت الأيام لأنهم ذهبوا قرابة السنة لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة للصحابة وهاجروا هناك وبقوا آمنين. وتمر الأيام وجعفر ازداد إيمانا هو وزوجته في تلك الأرض يتعلمون أنجب الأبناء أنجب محمد وعبد الله وعون ثم ماذا سيكون من حال جعفر وهو يعيش في الغربة؟ هذا ما سوف نعرفه أيها الإخوة الكرام بعد الفاصل.
اتصل على 23 59 ونزل على تليفونك أهم البرامج الإسلامية: برنامج القبلة ومواقيت الصلاة، برنامج أذكار المسلم، برنامج أسماء الله الحسنى مع الشرح، برنامج المصحف، برنامج المؤذن. اتصل على 23 59. دلوقتي تقدر تحمل على تليفونك المحمول أدعية ليلة القدر وختم القرآن على 23 59.
من يجيب المضطر إذا دعا.
أدب الدين قوام الدنيا.
اتق الله حيثما كنت.
هذا مجتمع الإسلام.
خالق الناس بخلق الحسن.
يربطه حب وتآخي.
على المرء أن يحسن فيما بينه وبين ربه.
بالتقوى والخلق السامي.
العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يحمل في جرابه ترابا يثقله ولا ينفعه.
لا يسخر قوم من قوم.
عجبا لهذا المؤمن الذي جعل الله له هذا الأجر العظيم.
حتى بإشارة إبهام.
إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. سبحان الله، تتحصل على رضا الرب بأكله.
والله تعالى أوصانا بالبر وصلة الأرحام.
عظيم أمر هذا الدين.
وسلوك المسلم عنوان دل على خير ووئام.
يا لائمي فيها والصحابة نلت من عتبك الوطر. كيف تنهى عن حب قوم هم السمع والبصر وهم سادة الورى وهم صفوة البشر؟ فأبو بكر المقدم من بعده عمر ثم عثمان ثم عثمان بعده وعلي على الأثر.
أيها الإخوة، إن على المسلم أن يتأمل وأن يعلم أن حياته في الدنيا إذا لم تكن لأجل الله فليست بحياة، وأن يعرف إذا لم يكن له مقصود شريف في هذه الدنيا وهو أن يبلغ دين الله فليست له حياة حقيقية في هذه الدنيا. أما الحياة لأجل المال ولأجل الدنيا وشهواتها فكل إنسان يسعى إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لكن المؤمن لا يبالي إذا كانت هجرته لأجل الله، لأنه يريد الثواب من الله تبارك وتعالى. مكث جعفر كما مكثت زوجته وأبناؤه والمسلمون الذين كانوا معه، وعند ذلك عادوا إلى المدينة النبوية لمقابلة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن حصل بينهم شيء من المراسلات وشيء من الطلب لأن يقدموا إلى المدينة. وفي تلك الفترة كان النبي صلى الله عليه وسلم خارجا إلى خيبر، في نفس الوقت الذي وصل فيه جعفر وأصحابه. لما وصلوا النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا المدينة، إذ بالنبي صلى الله عليه وسلم اتجه إلى خيبر، لكن جعفر وأصحابه لم يبقوا هناك بل اتجهوا مباشرة يلحقون به إلى خيبر. وصلوا إلى هناك وقد انتهت غزوة الرسول عليه الصلاة والسلام، ففرح بهم فرحا عجيبا وجعل يقول: لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. نعم، ومع هذا أعطاهم وقسم لهم من الغنائم صلى الله عليه وسلم. بل لما تناقشت أسماء بنت عميس زوجة جعفر وعمر بن الخطاب كان يقول لهم نحن حاربنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وجاهدنا معه وجلسنا معه عليه الصلاة والسلام وأنتم هناك بعيدين في الأرض البعيدة. فحزنت وذهبت قالت يا رسول الله أبصر ماذا يقول عمر. فقال قالت هي لعمر يا عمر كنتم مع الرسول عليه الصلاة والسلام يطعم جائعكم وينفق على محتاجكم ويعالج مريضكم وكنا في أرض البغضاء البعداء كانوا يعيشون الفقر. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنهم في الأجر مثل هؤلاء بل جعل لهم عليه الصلاة والسلام الأجر أكثر. قال أولئك أصحاب هجرة واحدة وأنتم أصحاب هجرتين. جعفر رضي الله عنه جلس إلى ابن عمه الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلم منه ويتأدب، وكان يريد صلى الله عليه وسلم أن يعطي جعفر جائزة على مواقفه المشرفة العظيمة. وما كانت جوائزهم شيئا من الدنيا، بل كانت جوائزهم أشياء أخرى، إكرام بأن يكون قائدا محنكا يغزو في غزوة يقود الجيوش يخوض بها الغمار في سبيل الله سبحانه وتعالى. فكانت جائزة جعفر أن يكون قائدا في معركة عظيمة للمسلمين، إنها معركة مؤتة. سبب هذه المعركة أن أحد الغساسنة قتل رسول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الروم، وعند ذلك استشاض غضبا صلى الله عليه وسلم وجهز جيشا قوامه 3000 مقاتل. إلى أين؟ ليذهب إلى الروم هناك ويدكهم في عقر دارهم. تحرك الجيش ووقف النبي صلى الله عليه وسلم يودع أصحابه وجعل ينظر إليهم وقال يحمل الراية زيد بن حارثة، فإن قتل فالقائد جعفر بن أبي طالب، فإن قتل فليأخذ الراية عبد الله بن رواحة، فإن قتل فليختر المسلمون لهم قائدا. ويتحرك 3000 مقاتل ويتقدمون لقتال الأعداء. ولما وصلوا إلى هناك وإذ بالروم أتوهم في أعداد هائلة جدا، قابلهم الروم في 100,000 مقاتل، 3000 تقاتل 100,000. ثم إن الغساسنة اجتمعوا إلى الروم وجاء من الغساسنة 100,000 أخرى، فاجتمع 100,000 لمقاتلة 3000. فجلس القوم يتشاورون في أمرهم لعلنا نرسل رسولا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ينظر في أمرنا، 3000 مقاتل كيف نقاتل 100,000؟ امتلأت الأرض بالقوم، بل أصبحت الأرض كأنها غمامة سوداء بكثرة القوم الموجودين منها من هؤلاء الكفرة. قال عبد الله بن رواحة يا قوم تالله ما أتيتم إلا للشهادة، فالذي أتيتم تطلبون هو أمامكم الآن، ولا أرى إلا أن نواصل والله تعالى يأتي بالفرج من عنده. واتفق القوم على القتال. وجاء الصباح الباكر وصلى القوم صلاة الفجر وتوكلوا على الله ورفعوا رايات الجهاد وسلوا سيوفهم ودخلوا في غمار المعركة وأخذوا يجلجلون بالتهليل والتكبير الله أكبر الله أكبر، ودخلوا في الغمار وتقاتلوا مع الأعداء وتقاتلوا قتالا عظيما وخاضوا في المعركة خوضا هائلا، وما هو إلا قليل ويقتل زيد بن حارثة. ثم يستلم الراية جعفر بن أبي طالب صاحبنا في هذا الموقف، أخذ الراية جعفر، ولما رأى تكالب الأعداء نظر إلى فرسه بعد أن قاتل وقاتل وقاتل، ثم نظر إلى الفرس ثم نحرها، ثم حمل الراية وهو يقول يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إن لاقيتها ضرابها، كافرة بعيدة أنسابها. أخذ يقاتل، فجاءه أحدهم بعد أن قاتل قاتل فضربه فقطع يمناه، ثم حمل الراية بشماله فضربه فقطع شماله، ثم احتضن الراية بعضديه فجاء سهم غارب فجاء في ظهره فسقط شهيدا في سبيل الله. ثم عند ذلك وضع صدره على الراية حتى تبقى راية لا إله إلا الله لا تسقط. وعندها جاء الخبر إلى عبد الله بن رواحة وأخذ راية الإسلام وهو يقول حصل عنده شيء من التردد، وكان صائما رضي الله عنه وأرضاه، لكنه قال أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، إن أقسم الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. ثم أخذ يقاتل حتى قتل في سبيل الله. الرسول عليه الصلاة والسلام الآن في المدينة النبوية يحدث الصحابة عن المعركة مباشرة وهو يشاهد المعركة على الهواء مباشرة. كشف الله له الحجب، هو الآن ينظر إلى أرض المعركة بين يديه وهو يتحدث إلى القوم وهم جالسون في المسجد، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وكان المسلمون 3,000 وجاء الروم ومعهم 100,000. ثم قال: وحمل الراية زيد بن حارثة فقاتل رضي الله عنه حتى قتل، ثم حمل الراية جعفر بن أبي طالب فقاتل، لأنه يحدث المعركة تدير، وها هو جعفر يقاتل، ثم قطعت يمناه، ثم حمل الراية بشماله، ثم قطعت شماله، ثم احتضنها بصدره، ثم يقتل جعفر شهيدا. ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة، ثم سكت قليلا لأن عبد الله تأخر، ثم قاتل ثم حتى قتل شهيدا. والذي نفسي بيده لقد مروا، وهو يراهم عليه الصلاة والسلام، مروا على أسرة من ذهب إلى الجنة، شهداء في سبيل الله يسيرون إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وجعل يقول عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت جعفرا في الجنة وله جناحان مضرجان بالدماء وهو مصبوغ القوادب. الله أكبر. هكذا جعفر رضي الله عنه وأرضاه، هكذا يسير إلى الله وهو يجاهد في سبيل الله. أبشر برضوان رب الكون في حلل بين الأرائك والجنات والنهر. نعم، قدم نفسه وحياته لأجل الله تبارك وتعالى. جعفر يموت وتأتي الأخبار، ولكن ماذا فعلوا يا رسول الله؟ قال: وأخذ الراية سيف من سيوف الله مسلول، فتح الله على يديه. عندما سقط عبد الله بن رواحة نظر القوم: من يأخذ الراية؟ من يأخذ الراية؟ فقام أحد الصحابة وحملها، فقال: يا قوم اعطوا رايتكم لرجل يحملها. فقالوا: أنت من أهل بدر؟ قال: لا. فالتفت في القوم فأخذ الراية فرأى خالد بن الوليد. خالد الآن كما يقال مسلم جديد. خالد بن الوليد الآن ما أكمل إلا 3 أشهر في الإسلام أو 4 أشهر، ومع هذا أخذ الراية هذا الرجل، أن يعرف قيمة خالد ومكانة خالد وعبقرية خالد الجهادية، الرجل الموهوب القتالي العجيب، هذا الرجل الذي هيأه الله تعالى، بل جعله سيفا مصلة يجاهد به المسلمون ويقتلون به أعداء الله. حمل الراية أبو سليمان. أبو سليمان لأول مرة يحمل راية الإسلام. أبو سليمان لأول مرة ترفرف على رأسه لا إله إلا الله. كان لا يفكر إلا بالعصبية الجاهلية وبقومه الذين يحمل السلاح لأجل أن يدافع عنهم، لكنه في هذه المرة حمل السلاح ليدافع به عن أمة الإسلام وعن راية الإسلام وعن لا إله إلا الله. فانظر إلى خالد الآن ينظر بعبقرية كبيرة واسعة، بعقلية ضخمة. وإذ بخالد يدخل يسحب الجيش، وفي اليوم الثاني يدخل بالجيش يقاتل، غير تكتيك عسكري. هذه الخطط العسكرية التي يقدمها خالد رضي الله عنه للعالم تدرس الآن عند الغرب وعند الكفرة، يدرسون ويدرسون عبقرية خالد بن الوليد في المعارك. يسمون هذه المعركة الضرب مع الارتداد. خالد في اليوم الثاني جهز الجيش وغير، جعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والقلب ظهر والظهر قلب، وغير في الجيش قليلاً، ثم جعل ثكنات عسكرية بحيث الميمنة تقاتل وهناك قوة خفية تأتي من ورائهم تدخل معهم بعد قليل، ثم الميسرة تقاتل تأتي قوة خفية كذا وراءهم 20-30-40 مقاتل يأتون هكذا نجدة. وجعل جيشا خفيا من الأخير يحثون بالتراب على الجيش من الخلف، يحثون بالتراب. لماذا؟ حتى يظن الروم أن هذا مدد يصل إلى المسلمين ويدخل الرعب في قلوبهم فيزلزلوا زلزالا. وفعلا كانت خطة محكمة، لقد ألهم الله تعالى هذا القائد ورزقه العقل المدبر في المعارك بعد توفيقه سبحانه وتعالى. فخالد اتخذ هذه الخطة، وما هو إلا قليل يتحرك الجيش الميمن ثم يأتي المدد القليل والغبار يثور والجيش يقاتل يضرب بالارتداد يقتل كم رجل ثم يرتد وهكذا. فأصبح الروم ينظرون الغبار قادم وللجيش كل مرة يأتي مدد، فتوقع الروم أن الآن المسلمين قد وصل المدد من رسولهم وأنهم قد وقعوا الآن، هم الروم وقعوا في ورطة. فأصبح الروم يفعلون مثلهم فيضربون ويرجعون، يضربون بالارتداد ويعودون، حتى استطاع المسلمون أن يجعلوا لهم مكان ووزن وثقل في المعركة 3,000 ضد 100,000. وأصبح أولئك يضاربون أيضا وهم يرتدون أيضا، فأصبح هؤلاء يقاتلون ويرجعون، وهؤلاء يقاتلون ويرجعون، وفي الأخير وقف أولئك ووقف المسلمون مكانهم، ارتد أولئك وسحب خالد هذا الجيش الصغير وعاد به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يقول أنتم الكرار إن شاء الله، أنتم الكرار إن شاء الله. هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لكن سيرة جعفر سيرة عطرة ودروسها عظيمة، سنواصلها بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، فكونوا معنا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وإلى لقائنا القادم استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.